بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي. ذكرنا كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره. قلنا أن الكلام يقع في أولا في عد هذا قسما من أقسام استصحاب الكلي، في قبال ماذا؟ في قبال الأقسام الأخرى. وثانيا يقع الكلام في حكمه من حيث جريان الاستصحاب فيه وعدم جريانه. والثالث فيما يرتبط بما نقل من التفصيل عن المحقق الهمداني. بالنسبة إلى الأمر الأول، الظاهر أنه أن عد قسم مستقل محل إشكال، قسم مستقل في قبال القسمين الثاني والثالث، ظاهر أن عده قسما رابعا في قبالهما لا يخلو من تأمل، وذلك باعتبار أن المستصحب تارة يكون هو الكلي بلا أن يقيد بعنوان خاص، وأخرى يكون هو الكلي المقيد بعنوان خاص. في مثال الجنابة المتقدم، في مثال الجنابة تارة نريد استصحاب كلي الجنابة من دون تقييد بالجنابة التي حدثت مقارنة لرؤية المني في ماذا؟ في الثوب. في مثال الجنابة السابق، هو كان مجنب واغتسل من جنابته ورأى منيا في ثوبه، يحتمل بأن هذا هو نفس الجنابة شنو السابقة التي اغتسل منها، ويحتمل أنها لا هي جنابة جديدة. في هذا المثال ماذا يراد باستصحاب الكلي، كلي الجنابة؟ هل يراد استصحاب كلي الجنابة الغير المضافة إلى ماذا؟ إلى هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ وهي كونها حادثة، هي كونها يعني هي كونها معلومة الحدوث مقارنا لماذا؟ لرؤية المني في الثوب بلا إضافتها إلى ذلك أو مع إضافتها إلى ذلك. إذا كان المراد استصحاب الجنابة غير المضافة إلى هذا العنوان، عنوان الحادث مقارنا لذلك المني المرئي على الثوب، إذا كان هذا هو المقصود فهذا يلاحظ عليه هو أن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. إذا لوحظ الجنابة غير المضافة إلى ماذا؟ إلى مسألة حدوثها أو العلم بها مقارنا لرؤية المني في الثوب، هذا يكون من القسم الثالث، وذلك باعتبار أنه القسم الثالث هذا الميزان بأنه يعلم بتحقق الكلي في ضمن فرد، ويعلم بارتفاعه حتما، ويشك في تحقق الكلي في ضمن فرد آخر. هذا هو الميزان في القسم الثالث. ميزان في القسم الثالث ما عندنا عزم إجمالي، وإنما رأسا شك في ماذا؟ شك في تحقق الكلي في ضمن فرد آخر غير ما علم بتحققه في ضمنه وعلم بارتفاعه. هذا الميزان في القسم الثالث، ماكو علم إجمالي. في محل الكلام هو يعلم بتحقق الجناب، كلي الجنابة مو الجنابة المضافة إلى هذا يعني الحاصلة عند رؤية ماذا؟ عند رؤية المني على الثوب، لا جنابة هذا بلا إضافة. هذا يعلم بتحققه في ضمن فرد، ويعلم بزواله، ويشك في تحقق هذه الجنابة في ضمن فرد آخر، هو أساسا مشكوك، ماذا؟ مشكوك الحدوث من البداية. هذا هو الميزان في ماذا؟ في القسم الثالث. فهذه تكون من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وأما إذا كان المقصود هو استصحاب الجنابة بقيد الإضافة، يعني الجنابة المضافة إلى هذا العنوان، عنوان أنها حادثة حين رؤية ماذا أو بسبب ذلك المني الذي رآه ماذا على ثوبه، هذا بهذا العنوان، الجنابة المضافة إلى هذا العنوان الخاص. إذا كان هذا هو المقصود فهذا يوجب دخول الاستصحاب في القسم الثاني، يوجب دخول الاستصحاب في القسم الثاني، وذلك باعتبار أنه في القسم الثاني مناط به هو هذا، أن يكون الكل معلوم التحقق سابقا، لكن باعتبار علم إجمالي، علم إجمالي يعني يعلم إجمالا بتحقق الكل إما في ضمن الفرد الطويل وإما في ضمن شن الفرد القصير، هذا هو الميزان في القسم الثاني، إما في ضمن الفرد الطويل وإما في ضمن ماذا وإما في ضمن الفرد القصير. هذا بناء على أن المستصحب هو الجناب المضافة إلى ماذا، إلى هذا العنوان، حينئذ يكون هذا هو من هذا القبيل، وذلك باعتبار أنه في محل الكلام أي عنوان الجنابة الحادثة حين رؤية أو يعني الحادثة بسبب ذلك الأثر والمني الذي رآه على ثوبه، هذه الجنابة يمكن أن تنطبق عليه من على الجنابة السابقة، ويمكن أن تنطبق على ماذا، على جنابة أخرى غير ماذا، غير تلك الجنابة السابقة، يعني مرددة بين الفرد الطويل اللي هو جنابة أخرى غير الجنابة السابقة، وبين الفرد شنو القصير اللي هو الجنابة شنو التي اختسل منها وارتفعت، فهي مرددة بين فردين من البداية، هي تكون مرددة بين فردين من البداية، الجنابة الحادثة من هذا الأثر من هذا المني الذي رآه هي مرددة بين فردين، بين أن تكون هي الجنابة المرتفعة اللي هي قصير العمر أو ماذا، أو الجنابة الباقية حتى الآن لو كان المني أوجب جنابة أخرى غير ما حدث سابقا وارتفع قطعا، فحينئذ تكون مرددة من البداية بين فردين، أحدهما طويل الطويل والآخر شنو قصير، وهذا هو الميزان في ماذا، في الفرد في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، هذا هو الميزان به، ميزان الفرق بين الثاني والثالث هو هذا، أن تحقق الكلي في القسم الثالث كان مقرون بعلم إجمالي، ما عدي علم بتحقق الكلي في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد، كل منهما محتمل، ما عدي علم بأن الإنسان متحقق في ضمن الفرد الطويل أو في ضمن الفرد شنو القصير، فعلم إجمالي دائما مقرون بعلم إجمالي، بينما في القسم الثالث لا، ماكو علم إجمالي غير مقرون بالعلم إجمالي، كل متحقق في ضمن فرد قطعا، وهذا الفرد مرتفع أيضا شنو قطعا، وإنما يشك في تحققه في ضمن فرد شنو آخر. إذن الجنابة في هذا المثال إن لاحظناها بما هي بلا إضافة فيتوجب دخول هذا الاستصحاب في القسم الثالث، لأنه ماكو بعد علم إجمالي، جنابة قطعا متحققة في ضمن فرد، وهذا الفرد قطعا زال جنابة من دون إضافتها، متحققة قطعا في ضمن فرد وهذا الفرد زال قطعا، ويشك في تحققها في ضمن فرد آخر، هذا استصحاب القسم الثالث. إذا لاحظناها مضافة، الجنابة الحاصلة بسبب أو عند رؤية ذلك المني في الثوب، هاي الجنابة بهذا العنوان هذه توجب دخولها في القسم الثاني، ليش؟ لأن الميزان في القسم الثاني كما قلنا أن يعلم بوجود الكل، لكن مقارن لعلم إجمالي ما يدري بأنه هل حصل في ضمن الفرد الطويل أو في ضمن ماذا أو في فرد ضمن الفرد القصير من البداية، أنا ما أدري أن هذه الجنابة الحاصلة عند رؤية هذا المني على الثوب هل هي نفس الجنابة السابقة، هل هي جنابة السابقة أو جنابة شنو أو جنابة أخرى، يعني هل هي الفرد الطويل أو الفرد شنو أو الفرد القصير. إذا كانت هي الجنابة التي اغتسل منها فهي الفرد القصير والكل يكون مرتفع، هذا الكل يكون مرتفع. وإذا كانت حاصلة في ضمن الفرد القصير في ضمن الجنابة الأخرى، جنابة كانت جنابة أخرى، فهي باقية قطعا. وهذا هو الميزان في ماذا؟ في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. زين، نعم هناك فرق بين القسم الثاني وبين ماذا؟ وبين الاستصحاب في محل الكلام، هو أنه في القسم الثاني ماكو علم بتحقق أحد الفردين، في القسم الثاني ماكو علم بتحقق أحد الفردين، وإنما أكو علم بارتفاع أحد الفردين على تقدير أن يكون هو شنو؟ هو المتحقق، على تقدير أن يكون المتحقق هو الفرد القصير العمر فهو مرتفع شنو؟ قطعا، لكن ماكو علم بتحققه. وعلى تقدير أن يكون المتحقق هو الفرد الطويل فهو شنو؟ فهو باق جزما، لكن لا علم بتحقق الفرد سابقا. بينما في محل الكلام لا، أكو عندنا علم بتحقق الفرد سابقا، أكو علم عندنا بتحقق الجنابة سابقا، قطعا الجنابة ماذا؟ متحققة. لكن هذا العلم بتحقق الفرد في محل الكلام وعدم تحقق عدم العلم بتحقق الفرد في القسم الثاني، هذا ما يوجب عدم إدراج وعدم إدخال ما نحن فيه في ماذا؟ في القسم الثاني. هذا لا يكون موجب لجعله قسما رابعا أو قسما مستقلا في قبال القسم الثاني، وذلك لأن المعتبر في القسم الثاني في الحقيقة هو هذا، أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوثه في ضمن أحد فردين، علم إجمالي. القسم الثاني المعتبر في هذا، أن نعلم بحدوث الكل مع الشك في أنه في حدوثه في ضمن أحد الفردين اللذين يعلم بارتفاع أحدهما على تقدير أن يكون الكل قد حدث فيه، وبقاء الآخر على تقدير أن يكون الكل قد حدث شنو فيه. هذا هو الميزان، أن يعلم بتحقق الكل وحدوثه في ضمن أحد فردين، أحدهما معلوم الارتفاع قطعا والآخر معلوم البقاء شنو قطعا. هذا هو الميزان في القسم الثاني، هذا بنفسه موجود في محل الكلام، في محل الكلام هذا الميزان موجود، وذلك لأنه أنا أعلم بأن الجنابة الحاصلة عند رؤية المني أو التي علمت بها عند رؤية المني في الثوب، هذه الجنابة هي مرددة بين فردين، أحدهما معلوم الارتفاع قطعا، إذا كانت هذا المني هو نفس الجنابة السابقة فهي مرتفعة قطعا، وبين ماذا؟ ما هو باق قطعا فيما لو كان هذا المني جنابة شنو أخرى. فإذا يعلم بتحقق المني في ضمن أحد فردين، أحدهما معلوم الارتفاع قطعا لو كان هو الحادث، والآخر معلوم البقاء قطعا لو كان هو الحادث. فمسألة العلم التفصيلي بحدوث الكل في ضمن فرد الموجود في محل كلامنا وغير الموجود في القسم الثاني، هذا لا يوجب جعل هذا ما نحن فيه قسما مستقلا في قبال القسم الثاني. زين، على كل حال يكون الشك في بقاء الكل في كلا يعني في القسم الثاني، أصل القسم الثاني وما نحن فيه، يكون الشك في بقاء الكل من ناحية العلم الإجمالي، من ناحية العلم الإجمالي أن الكل كيف حدث؟ ما عندي وضوء، هل حدث في ضمن هذا الفرد الطويل العمر أو في ضمن الفرد القصير العمر. هذا هو ضابط القسم الثاني فينبغي إدراجه في القسم الثاني. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. بالنسبة إلى البحث الثاني وهي أنه ما هو حكمه، هذا القسم دخلناه في القسم، اعتبرناه قسم مستقل أو لم نعتبره قسما مستقلا، ما هو حكمه من حيث جريان الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب؟ عرفنا بأنه السيد الخوي قدس الله نفسه كان يقول بأنه هذا لا يجري فيه، لا يجري فيه ماذا؟ أن هذا يجري فيه ماذا؟ يجري فيه استصحاب الكل، يقول أركان الاستصحاب متوفرة ولا مانع من جريان الاستصحاب بالتقريب الذي ذكره. يقول أنا ألتفت إلى هاي الجنابة التي قطعا هي متحققة عند رؤية المني على الثوب، على كل حال متحققة، سواء كان هذا هذا المني هو نفس الجنابة السابقة أو كان شنو، أو كان هو جنابة شنو جديدة. هذا الكلي المتحقق قطعا عند رؤية ماذا؟ عند رؤية المني على الثوب، هذا معلوم التحقق، هذا الكلي، ولا يعلم بارتفاعه. ليش لا يعلم بارتفاعه؟ لأننا نحتمل أن هذا المني جنابة شنو جديدة لا ترتفع بالغسل السابق. نعم لو كان هذا المني هو نفس الجنابة السابقة فهي مرتفعة بالغسل السابق، إذن لا يعلم بارتفاع هذا الكلي فلا بأس بماذا؟ باستصحابه. هذا ما ذكره. في المقابل السيد الشهيد قدس الله نفسه استشكل في جريان الاستصحاب في محل الكلام في هذا القسم، وذكر بأنه هذا الاستصحاب لا يجري في محل الكلام، وأجاب عما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بأنه أجاب عنه نقضا وحلا، أجاب عنه نقضا وحلا. أما الناقض ذكر أن الناقض يكون بموردين مما ولا يمكن الالتزام بجريان استصحاب الكلي فيهما بالاتفاق، فيكون نقضا على الكلام السابق. المورد الأول للناقض هو موارد الشك البدوي، وفي موارد الشك البدوي لو سرنا على هذا الطرز من الكلام وآمنا به ينبغي أن نلتزم بماذا؟ بلازم باطل لا يمكن الالتزام به. يمثل لذلك موارد الشك البدوي بماذا؟ فرضنا أن المكلف تيقن بالبول، تيقن بالحدث، وتوضأ، ثم بعد ذلك شك في أنه هل خرج منه بول أو لم يخرج ماذا؟ أو لم يخرج منه بول، واضح هذا خرج منه بول، يعني شك في أنه خرج منه بول، يعني خرج منه مرة أخرى، هل خرج منه بول مرة أخرى حتى يكون محدث أو لم يخرج منه بول حتى يكون شنو متطهر، لأن المفروض أنه هو توضأ بعد البول صدر منه سابقا. المسألة واضحة، شك بدوي، شك في الحدث، شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي. خب شنو حكم هذا؟ بالاتفاق بلا أشكال أنه يجري في حقه شنو؟ يحكم بكونه متطهر من جهة استصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة المتحققة شنو؟ سابقا. وهذا مجرد شك، شك في خروج البول منه مرة أخرى، لا يعتنى بهذا الشك ويرجع إلى الاستصحاب فيجري استصحاب الطهارة المتيقنة سابقا، وهذا بلا إشكال وبالاتفاق. بينما إذا آمنا بما ذكر في الكلام السابق وبجريان استصحاب الكلي في القسم الرابع ينبغي في المقام أن يقال بأننا نجري استصحاب كلي الحدث، كلي الحدث، ويكون معارض علما لاستصحاب الطهارة المتفق عليه كما قلنا، يكون معارض لاستصحاب الطهارة. ليش؟ لأنه أيضا بالإمكان في المقام أن نشكل علم إجمالي على غرار العلم الإجمالي المتقدم، وذلك بعنوان الحدث المقارن لآخر بول، قلنا نلتفت إلى هذا العنوان الحدث المقارن لآخر بول خرج منه، هذا الحدث المقارن لآخر بول خرج منه، بإمكان المكلف أن يشكل هذا العلم الإجمالي ويقول أنا أعلم إجمالا في هذا المثال، مثال البول المتيقن والذي تحقق بعده الوضوء ثم شك في خروج بلل مرة أخرى منه. هنا المكلف بإمكانه أن يقول أنا أعلم إجمالا بوجود حدث عندي مقارنا لآخر بول خرج مني، عندي علم إجمالي، عندي علم بالحدث المقارن لآخر بول خرج مني، يقول هكذا المكلف بإمكاني أن يقول ذلك. فإذا فرضنا أن آخر بول خرج منه هو كان قبل الوضوء، يعني إذا فرضنا أن هذا اللي شك في أنه خرج مرة أخرى لم يخرج واقعا وكان آخر بول خرج منه ياهو قبل شنو؟ قبل الوضوء، فهو الآن شنو؟ متطهر جزما، مو قطعا ارتفع ذلك الحدث بماذا؟ بالوضوء. أما إذا كان آخر بول صدر منه هو بعد الوضوء، بأن كان هذا ما شك في خروجه منه مرة أخرى كان واقعا خرج منه شيء، خرج منه شيء بعد الوضوء، فهو شنو؟ فهو محدث قطعا، فهو محدث قطعا، فيكون هذا من قبيل ما تقدم سابقا. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما إذا شنو؟ ما إذا علم بالجنابة واغتسل ورأى في ثوبه منيا، ها، لكن ما يدري بأن هذا المني هو نفس الجنابة السابقة أو لا جنابة شنو جديدة. على تقدير أن تكون هكذا صور يعني جران الاستصحاب بهذا الشكل، أنه على تقدير أن تكون الجنابة هذا المني هو الجنابة السابقة فهي مرتفعة قطعا، على تقدير أن تكون جنابة جديدة فهي باقية شنو قطعا. وبهذا العلم الإجمالي أمكن إجراء ماذا؟ استصحاب بقاء شنو؟ بقاء الكلي. أنا أعلم بوجود كلي متحقق قطعا عند رؤية المني على الثوب، فأستصحب بقاء هذا الكلي، لأن ما لا علم بارتفاعه. نفس هذا الكلام يمكن أن يقال في الشبهة البدوية المجردة التي لا إشكال في ماذا؟ في جريان استصحاب الطهارة فيها، بأن يقال بأنه أنا عندما ألاحظ آخر بول صدر، المكلف يلاحظ آخر بول صدر منه، هو يعلم بالحدث عند آخر بول صدر منه. أكو واحد يقدر يناقش فيها القضية؟ يعلم بالحدث عند آخر بول صدر منه، هو بلا إشكال يعلم بالحدث عند آخر بول صدر منه. هو هذا الحدث هذا الكلي مردد بين أن يكون هذا الآخر بول صدر منه قبل الوضوء، صدر منه آخر بول فهو مرتفع قطعا هذا الحدث وهو متطهر فعلا، يعني صدر منه آخر بول قبل الوضوء والبول أوجب ماذا؟ ارتفاع هذا الحدث. أو لا يكون هذا آخر بول صدر منه، صدر منه بعد الوضوء فهو باق شنو قطعا باقي، فيصير مثال بالضبط من قبيل ما تقدم. وبناء عليه ينبغي استصحاب الحدث كلي الحدث بناء على الكلام السابق، إذا قلنا بجريان استصحاب الكلي في القسم الرابع ينبغي استصحاب كلي الحدث، وهذا استصحاب كلي الحدث يكون معارض المن لاستصحاب الطهارة. والحل لا إشكال في ماذا؟ في جريان استصحاب الطهارة وعدم معارضته باستصحاب كلي حدث، بل أكثر من هذا يقول بأنه هذا هو مورد الروايات الاستصحاب، فمورد روايات الاستصحاب هو استصحاب ماذا؟ الطهارة، خرج مني شيء ما أدري أنه هل هو كذا أو لا، هذا مورد استصحاب الطهارة، هذا يقين بشيء ثم شك في ماذا؟ شك في شيء آخر. فحينئذ كيف يمكن إجراء استصحاب الحدث وجعل معارض المن لاستصحاب ماذا؟ لاستصحاب الطهارة؟ واضح مسألة الخفقة والخفقتان، هو هذا مورد حدث واضح تطهر منه توضأ منه، لكن شك بعد ذلك أنه هل نام أو ما نام، نام أو نام، مثل قبيل الشك في أنه خرج منه بول أو لا، هو مورد روايات زرار التي تأمره باستصحاب الطهارة المتيقنة سابقا وعدم الاعتناء بماذا؟ بالشك في خروج في صدور الحدث منه. فكيف يمكن أن نقال بأنه لا يجري استصحاب الحدث ويعارض استصحاب الطهارة؟ هذا النقض الأول. النقض الثاني اللي ذكره هو في موارد استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي المفروض اتفاقهم على عدم جريان الاستصحاب فيه. مو قسم الثالث المفروض يعني اتفاقهم على المعروف يعني عدم جريان الاستصحاب فيه، هو هذا أيضا يجعله نقضا علما على الكلام السابق، ويقول أنه في المقام أيضا يمكن إرجاع إلى ما ذكر في ماذا في تقريب جريان الاستصحاب في القسم الرابع، يعني يدعى إرجاع إلى علم إجمالي. القسم الثالث شنو هو؟ القسم الثالث هو هذا، نعلم بدخول زيد في المسجد، مو القسم الثالث نعلم بدخول تحقق الكلي في ضمن فرد ماكو علم إجمالي وخروج هذا الفرد، لكن نشك بأنه هل تحقق الكلي في ضمن فرد آخر أو لا، مقارنا لخروجه مقارنا لحدوثه ما يأثر. هذا هو القسم الثالث. هنا يمكن أن يقال هكذا بأنه لو التفتنا إلى عنوان انتزاعي كلي وهو عنوان الإنسان الذي لم يثبت بعده غيره، هيك عنوان انتزاعي، شلون هناك العنوان انتزاعي؟ الجناب الحاصلة عند رؤية أو المتيقنة عند رؤية ماذا؟ المنيع لمن؟ ها؟ على الثوب. هنا هم نقول بأنه الإنسان الذي لم يدخل بعده غيره، هذا العنوان عنوان الكلي، الإنسان الذي لم يدخل بعده غيره، هذا العنوان ينطبق على زيد إذا كان شنو؟ هو الداخل وحده المن إلى المسجد. إذا كان زيد هو الداخل وحده إلى المسجد ينطبق عليه هذا العنوان، يعني هو إنسان لم يدخل بعده شنو؟ غيره، ينطبق على زيد، وينطبق أيضا على عامر إذا كان هو أيضا داخل كذلك. يعني لو فرضنا أنه عامر أيضا كان داخل في المسجد على هذا التقدير، هذا العنوان ينطبق عليه، يصدق على عمر أنه إنسان لم يدخل بعده شنو؟ غيره. واضح اللي أقوله؟ لم يدخل بعده غيره، بعده لم يدخل غيره، زيد دخل قبله، لم يدخل بعده ماذا؟ غيره. بعد عمر لم يدخل أحد قطعا، زيد دخل وخرج لكن بعد عمر لم يدخل أحد، فينطبق عليه أنه عنوان الإنسان الذي لم يدخل أحد بعده أحد، لم يدخل أحد غيره. إذن هذا العنوان يمكن أن ينطبق على زيد فيما لو كان هو الداخل وحده بقيد كونه هو الداخل فقط، وينطبق على عمر لو كان داخلا أيضا لأنه عمر يصدق عليه أنه إنسان لم يدخل أحد شنو إلى المسجد بعده أحد غيره. هكذا في هاي الحالة العنوان هذا حينئذ يكون عنوان إجمالي ينطبق إما على زيد وإما على عمر، وبذلك كذا نتصور شكلنا علم إجمالي، وحينئذ هذا العلم الإجمالي على الضوء نقدر نقول بأنه يجري الاستصحاب، فنقول بأنه عندنا يقين بوجود كل معنون بهذا العنوان. تلاحظون شلون الجنابة المعنونة بعنوان شنو؟ بعنوان أنها متيقنة عند رؤية المني على الثوب، بهالعنوان أجرينا بها الاستصحاب. هنا أيضا يقال بأن هذا الإنسان المعنون بهذا العنوان، العنوان الذي لم يدخل بعده غيره، هذا عنوان مردد بين أن ينطبق على زيد الذي نعلم بارتفاعه قطعا أو على عمر الذي نعلم بشنو ببقائه قطعا، على تقدير أن يكون هو الموجود، ما قاعد بخروجه. إذن بالنتيجة عندنا شك في بقاء هذا العنوان الكلي، ما ندري أن هذا ارتفع هذا العنوان أو لا، لأنه على تقدير أن يكون متحقق في زيد هو مرتفع، مرتفع ما ما ماكو بعده غيره، هو الداخل فقط. وعلى تقدير أن يكون متحقق في عامر، لا هذا باقي ما مرتفع، العنوان باقي ما مرتفع، فحينئذ يشك في بقاء هذا العنوان الكلي، فيجري استصحاب بقاء هذا العنوان شنو الكلي، فيستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الكلي في القسم الثالث، مع أنه لا إشكال عندهم في عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث، فيكون نقضا على ما ذكر. خلاصته يريد أن يقول هكذا، بأنه إذا كانت المسألة ترتبط بالعنوان الانتزاعي هذا مو مشكلة، نقدر نصور عنوان انتزاعي نشك في بقائه بعد اليقين بماذا؟ بتحقق، يقين بتحققه في ضمن أحد فردين وشك في بقائه، فيمكن تصور عنوان انتزاعي يعلم بتحققه سابقا ويشك في بقائه وينبغي أن يجزي فيه الاستصحاب، سواء كان من قبيل الشك البدوي كما في النقض الأول، أو من قبيل ماذا؟ أو من قبيل القسم الثالث. هذا النقض الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه. الحل، هو يرى أن الحل هو هذا، الصحيح هو أن يقال هكذا في مقام الجواب عن جريان عن دعوى جريان الاستصحاب في القسم الرابع، هو يقول بأنه نفس الكلام السابق، يقول تارة نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ عنوان الجنابة من دون إضافة عنوان الجنابة إلى شنو؟ إلى عنوان آخر انتزاعي، عنوان الجنابة نريد إجراء الاستصحاب بلحاظ عنوان الجنابة من دون إضافة كما قلنا. إذا كان هذا هو المقصود فهذا من قبيل استصحاب القسم الثالث الذي لا يجري فيه الاستصحاب على ما تقدم، من قبيل استصحاب القسم الثالث. الثالث شنو هو؟ اللي قلنا بأنه الشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوث فرد لا علم بحدوثه، هذا القسم الثالث، ماكو علم إجمالي، الشك في بقاء الكل للشك في حدوث فرد جديد لا يقين بحدوثه أساسا. أنا عندي يقين بتحقق الكل في ضمن فرد، وهذا الفرد خرج قطعا، قطعا انتفى راح، لكن أشك في ماذا؟ في حدوث الكل في ضمن فرد آخر مقارن لارتفاعه ومقارن لحدوثه، هذا القسم الثالث. إذا التفتنا إلى كلية جنابة وأردنا إجراء الاستصحاب بلحاظ كلية جنابة غير المضافة إلى العنوان الانتزاعي، هذا من القسم الثالث، كلية جنابة قطعا متحقق في ضمن فرد مرتفع قطعا، ليش أشك في بقاء كلية جنابة؟ لأني أشك في تحقق الجنابة في ضمن فرد آخر لا يقين أساسا بماذا؟ بحدوثه، ولا يجري الاستصحاب في القسم الثالث، هذا واضح. انتهى الوقت، ماكو مجال نكمله. وأما الشق الثاني، وأما إذا أريد إجراء الاستصحاب بلحاظ الجنابة لا المضافة إلى العنوان شنو؟ هذا العنوان الانتزاعي، هذا يستشكل في جريانه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله